بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد، فبسم الله وعلى بركته نواصل الحديث عن الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. كنا قد وصلنا إلى القسم السادس في أخلاق الدعاة، وبدأنا نتكلم في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصلنا عند قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء، أي ما عليك شيء من حساب أعمالهم، أنت لا تحاسب على أعمالهم، إنما الذي يحاسبهم هو الله سبحانه وتعالى. أنت تملك الظاهر، وهكذا حكم الإنسان على الظاهر، أما الذي يتولى السرائر فهو الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على المشركين الذين طعنوا في هؤلاء الأخيار، وقالوا هؤلاء إنما آمنوا من أجل ملء بطونهم أو من أجل اكتساب شيء ما من متاع الدنيا. فهم يتهمون دائما هكذا، الأشرار يتهمون الأخيار. فربنا تبارك وتعالى بيّن أنك لست مسؤولا عن التنقيب عن سرائرهم. هذا ليس فيه طعن في هؤلاء الفقراء إذن، لكن هو رد على المشركين. ونظيره قوله تعالى في قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. كما في الآيات التي قبلها قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهم في نظرهم أنهم من سقط الناس. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهذا هنا معنى ما عليك من حسابهم من شيء. ثم قال تعالى بعدها: وما من حسابك عليهم من شيء، وإنما حسابك على نفسهم، على نفسك، ما عليهم منهم شيء. وهكذا كل حسابه على نفسه. فعلى ما تطردهم إذن؟ إذا هم بحسب الظاهر أتقياء بررة، يأتون إليك يناصرونك ويجلسون معك، وأنت لست مكلفا بالتنقيب عن سرائرهم، فكيف تطردهم؟ إذن هذا رد على المشركين كما بينا. فمثل هؤلاء يستحقون التقريب والتكريم وليس الطرد. ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال: فتطردهم فتكون من الظالمين. فتطردهم، ها هنا مسألة نحوية، لماذا انتصب الفعل هنا فتطردهم؟ ما وجه النصب؟ هذه أيها الإخوة يسمى منصوب بجواب النهي، يعني لأن فاء السببية واو المعية إذا تقدمها واحد من ثمانية أمور ينتصب الفعل فيما بعدها. ثمانية أمور إذا تقدمت فاء السببية الفعل يأتي بعدها منصوب، وهنا تقدم النهي، وقد يتقدم الأمر: أدرس فتنجح. أدرس تنجح شرط جزاء، لكن أدرس فتنجح أو وتنجح هنا ينتصب الفعل بأن بعدها. وقد جمعها بعضهم في بيت وقال: هذه الأشياء الثمانية: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. مر وادعو، الأمر والدعاء، والنهي، وسل الاستفهام، واعرض العرض، لحظهم التحظيظ، تمنى التمني، أرجو الرجاء، والنفي مكمل لذلك. إذن هنا فتطردهم انتصب الفعل لأن وقع في جواب النهي وجاءت فاء السببية، فتطردهم فتكون من الظالمين، أي لو أنك طردتهم. وفيه تعريض بأن الذين يطلبون منك أن تطردهم هم من الظالمين، لأنهم يطلبون أن يطردهم، وهذا الطلب ظلم، فلو أنك نفذت لهم ذلك لكنت من الظالمين، لأن هؤلاء هم من الظالمين. وهذا طبعا كله كما أشرنا في الدروس الماضية مرده إلى العصبية والعنجهية والكبر والتعالي على عباد الله تبارك وتعالى. ما دام هؤلاء ضعفاء فقراء فكيف يجلسون في مجلس الأغنياء العظماء؟ وهي الجاهلية هكذا تمشي في كل عصر، ولو تتبعت لوجدت نماذج حتى في أيامك هذه. خلاصة ما في الآية الكريمة من عظات وهدايات: أولا ذكرنا أهمية سبب النزول في فهم الآيات، ولذا فقد أولاه العلماء عنايتهم وأفردوه بالتأليف. ومن هنا أيضا ينبغي أن يهتم كل من يريد أن يتصدى لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى بمراجعة أسباب النزول، لأن معرفة أسباب النزول طريق قوي في فهم الآية كما يقول علماء رحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد وهو سيد المجتهدين، ولكنه إن أصاب فالحمد لله، وإلا فإن الوحي يبين وجه الصواب، فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأنه لا يمكن أن يقر على غير ذلك لأنه مشرع. ولذلك ترى آيات العتاب موجودة في القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها عتاب، حتى قال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، بدأ بالعفو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليه الرحمة، وهؤلاء المنافقون يتعللون بأعذار كاذبة، يقول: إن أذن لنا محمد صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد تخلفنا، وإن لم يأذن تخلفنا. يعني على كل تقدير هم متخلفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فقالوا خلاص أذن لنا. الله يقول له: لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أنك لو لم تأذن لهم لقعدوا، فهم كذابون. فإن ربنا يبين وجه الصواب في كل قضية، والحمد لله رب العالمين، فلا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم إلا الحق. أهمية الدعاء ومزيد فضله وضرورة الاستمرار عليه، فأخطر ما يصيب الداعي أن يستعجل فيتحسر ويترك الدعاء في كل قضية. هذه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل في كل قضية. الإنسان عليه أن لا ييأس، والدعاء خير كله، ولعل الله تبارك وتعالى يدخر لك ثواب هذه الدعوات في يوم أنت أحوج ما تكون إليها. فإذا لا تترك الدعاء وتقول: أنا دعوت وما استجاب لي، بل قد أجابك، ويكفي أنه وفقك للدعاء. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. شوف، يعني الله تبارك وتعالى لو لم يرد أن يعطيك ما علمك الدعاء. وذلك السلف يقولون: يهمنا الدعاء وليس الإجابة. إذن الدعاء مهم في كل باب، وفي باب الدعوة من أهم الأمور. ضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه في كل قضية، يريدون وجهه، لأن هذا الذي هو المفيد، هذه الثمرة، هذا المحصول. وإلا ما الفائدة لو أن الناس استجابت وهو لم يستفد؟ ما الفائدة؟ الإنسان إذن أهم شيء هو أن يقصد في هذه الدعوة وجه الله، لأن الله أمره، فهو ينفذ أمر الله تبارك وتعالى حتى يعود الخير إليه أولاً. في الآية بيان علو مقام الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، وشهد لهم بأنهم يريدون وجهه، وفيه علو مقامهم. وهذا وإن نزل في جمع منهم، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا كذلك. المعول عليه في التفاضل كما مر معنا في أكثر من مناسبة هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما قيمة السيادة والزعامة والأبهة والمال، فكيف تطرد هؤلاء لأنهم فقراء، لأنهم بسطاء؟ التقوى هي التي ترفعهم، وهذا الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وهي مجال التنافس بين عباد الله. أيضاً يعني جدير بالناس، كل الناس، أن ينظروا إلى هذا الدين العظيم وأن يتمسكوا به، وأحرى الناس أهله والمنتسبون إليه أن يحكموه في حياتهم تحكيماً عملياً، حتى تعود كلمتهم وجمعهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف، أمر ونهي، دعا الله تبارك وتعالى الأمة إلى هذه الوحدة والتكاتف. نأتي إلى الآية التي بعدها: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. طبعا هذه الآية الكريمة تبين أنه لا يصح لأحد كائنا من كان أن يدعي الألوهية أو ينسب شيئا إلى نفسه. كونوا عبادا لي من دون الله، فالأنبياء من باب أولى. إذا كان لا يجوز لأي أحد، فكيف يجوز للأنبياء عليهم السلام؟ والأنبياء عليهم السلام يعني كانوا دائما من خيرة الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن كونوا ربانيين، من هو الرباني؟ الربانيون هم المتمسكون بدينهم الملتزمون لأحكامه. وقد فسرهم ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ترجمان القرآن، إذا جاءك التفسير عنه فحسبك به وتمسك به، قال: هم العلماء الحكماء الحلماء. سبحان الله، شوف ما أجمل هذه الصفات، العلماء الحكماء الحلماء، علم وحكمة وحلم. فهذا نور على نور، هؤلاء هم الربانيون. فالأنبياء لا يدعوكم إلى عبادة أنفسهم، معاذ الله، إنما يدعوكم أن تكونوا ربانيين، تكونوا بهذا العلم وهذه الحكمة وهذا الحلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم علماء حكماء حلماء، وهكذا الصحابة كلهم رضي الله عنهم. من أين أخذوها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إلى عبادة نفسه، حاشا، عليه الصلاة والسلام، ولكنهم دعاهم إلى هذا فاستجابوا لذلك. وفسرها الحسن البصري رحمة الله عليه بأنهم أهل العبادة والتقوى، ولا تعارض بين الأمرين، لأن باب التقوى كما قلنا في أيضا في مناسبات باب واسع ويدخل فيه كل شيء. إذن من أراد أن يكون ربانيا فليكن كذلك، فهي دعوة الأنبياء، والعلم هو النور وبه السعادة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كيف تكون عالما وكيف تكون حكيما وحليما؟ بهذه الدراسة، بدراسة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ونشره. ونحن نأمل إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة مع حضراتكم أن ندخل في هذا الخير العظيم، الحديث الذي ذكرناه في أول لقاء: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنحن نتدارس كتاب الله وهكذا، ونحن في بيت من بيوت الله، فالحمد لله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الرباني، فإن شئت أن تكون كذلك فانهض لذلك يا عبد الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، لا يأمركم. كيف جاءت هذه؟ شوف، انتبه هنا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. هذه يسموها في اللغة العربية غيبة، يتحدث عنهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، ولا يأمركم يسموه خطاب، هذا لون من ألوان البلاغة يسموه الالتفات. وتجد هذا لو تأملت في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شوف، كله ماضي غيبة. إياك نعبد وإياك نستعين. لو مشى على نفس النسق لقال: إياه نعبد وإياه نستعين، مالك يوم الدين، إياه، لكن قال إياك. انتقل من الغيبة إلى الخطاب، أي أنت توجهت إلى ربك تبارك وتعالى. وقد يكون الانتقال عكس هذا، من الخطاب إلى الغيبة، هذا لون من ألوان البلاغة. والقرآن نزل بلسان العرب، فهنا ما قال يقول للناس، من قال ولا يأمركم، توجه إليهم. خلاصة ما في الآية الكريمة من عظات وهدايات أن العبادة حق خالص لله جل في علاه، فلا يصرف شيء منها لغير الله، وليس من حق أحد أن يدعو إلى شيء من ذلك. والأنبياء ما دعوا إلى ذلك أبدا، وإنما دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى: أعبد الله أعبد الله أعبد الله. ترى هذا اللفظ الكريم على لسان الأنبياء في القرآن الكريم. الربانية هي المسلك الحميد والمنهج السديد، وتعني قوة التمسك بدين الله تبارك وتعالى. فالإسلام ربانية لا رهبانية، ربانية لا رهبانية. هذا كتاب للعالم الجليل الشيخ أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه، له كتاب بهذا العنوان اسمه ربانية لا رهبانية. وكتب أبي الحسن رحمة الله عليه كتب نافعة ومفيدة، وأسلوبه مشرق ما شاء الله، يجيد العربية أحسن من كثير من أهلها، حتى كتبه تدرس في بعض الجامعات. فهو يتكلم، مع أنه هو هندي وأصله طبعا حسني، لكنه نشأ في الهند، ولكنه يجيد العربية إجادة تامة. فكتبه يكتبها باللسان العربي وباللسان الأردي، اللسان الأردي، اللغة الأردنية، يتكلم هو بلغته ولكن أيضا يتكلم باللغة العربية. له كتاب قيم اسمه هكذا: ربانية لا رهبانية. من شأن المعلم، أي معلم، أن يقود الناس إلى الصدق والإخلاص، وهذا هو العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم العلماء بالله، ما سمعنا الآية الكريمة في الإمام جزاه الله خير: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله، في علماء بأمر الله وفي علماء بالله. علماء بأمر الله يتعلمون الأحكام، وهذه خاضعة للجد والاجتهاد، يدرس يجتهد، لكن إذا ما طبق وما انتقل من هذا العلم الذي حصله بالدراسة إلى العلم النوراني وأصبح ربانيا، قد يكون العلم وبال عليه، قد يكون العلم وبالا عليه. إذن الأصل العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، على طريق الحصر هؤلاء هم الربانيون. العالم الصادق إذن يكثر خيره وينتشر بره. التعظيم للأنبياء عليهم السلام والملائكة والأخيار والصلحاء والأولياء مطلوب، ولكن لا يصل إلى حد العبادة. مطلوب تعظيمهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، والتعظيم له حدوده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وهذا غاية المدح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين مقامه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخرة. لكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نضفي عليه شيئا من صفات الألوهية. وبعد ذلك قل ما شئت. ومن محاسن الشعر وحكمه ودقته قول من قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فقط لا تحم حول حموم الربوبية، وبعد حول الربوبية، ولكن بعد ذلك قل ما شئت. لا تحم حول الربوبية وبعد ذلك قل ما شئت، فأنت مقصر. إذن هنا يقول عبد الله ورسوله، قام بحقوق الله وحقوق العباد خير قيام عليه الصلاة والسلام. عبد الله حقوق الله، فهو عبد الله الصادق. ولا أعبد لله من رسول الله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ورسوله أدى حقوق العباد وبلغ الرسالة، هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نعظم الأنبياء ونعظم الأولياء والصالحين والأتقياء، لكن في حدود البشرية، بشر كلهم بشر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذن هنا كما مر معنا في الآية أن العبادة حق خالص لله جل في علاه. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، هذه شبيهة بالآية التي مرت معنا. واصبر نفسك، والصبر مر معنا بيانه أيضا وتكلمنا عنه، والمراد حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. وطبعا المقصود أن هؤلاء يدعون الله في كل وقت بالغداة والعشي دائما، وفيه تعريض بأولئك المشركين أنهم ليسوا كذلك، وهم يدعون الأصنام، هؤلاء يدعون ربهم، وأولئك يدعون هذه الأحجار التي لا تنفع ولا تضر، ففيه تعريض بأولئك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، نعوذ بالله، الغفلة هي أساس البلاء. وأن كان أمره فرطا، أي سفها وتفريطا وضياعا، ضيع شأنه في أمور تافهة لا وزن لها، فأعماله كلها قائمة على هذا الأمر، ما في لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا توجه إلى الله ولا شيء من أعمال البر التي يبتغى بها وجه الله، فضاعت حياته، ضاع الإنسان، كما هو شأن الكفرة من المشركين إلى أيامنا هذه وإلى قيام الساعة. هكذا لكل شيء إذا ضيعته عوض، وليس لله إن ضيعت من عوضي. خلاص، فهؤلاء ما كانوا بعيدين عن الله ماذا استفادوا؟ وكان أمره فرطا أي ضياعا، ضاع منه كل شيء، يعني أعماله لا وزن لها. يقول المفسر ابن كثير رحمة الله عليه، وتفسير ابن كثير من خيرة التفاسير ومما ينصح به، لأنه أسلوب سهل واضح يعنى بالتفسير الموضوعي، وأيضا له ملاحظات طيبة واهتمام بالحديث الشريف والتفسير بالماثور. رحمة الله عليه يقول: أيجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله؟ هؤلاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو ضعفاء، يعني مهما كانوا، المهم أن يتصفوا بهذه الصفات. هذه إشارة إلى مجالس الذكر التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها وأعلى من قدرها، وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني من وفق لأن يكون في هذه المجالس فقد وفق إلى خير عظيم، لأن هؤلاء لا يجلسون يتحدثون في الدنيا، ولا يتحدثون في أمور تافهة لا معنى لها، ولا يصرفون أوقاتهم فيما لا طائل تحته، إنما يذكرون الله، يعني أوقاتهم فيها استثمار مستثمرة جميعا، يذكرون بالله ويتحدثون عن الله. كان الصحابة: تعالوا نجلس الساعة نجدد إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج: ماذا تفعلون؟ يقول: نذكر الله، نتذاكر الساعة، نتأمل في مسألة فقهية في كذا. هكذا كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مجالس الأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يكون مع هؤلاء. فخلاصة ما في الآية الكريمة، هذه الآية طبعا شبيهة بالآية المتقدمة اللي مرت معنا: يدعون ربهم، يبتغون وجهه، يريدون وجهه، كلها تدل على الإخلاص، ففيها فضيلة هؤلاء الأخيار المباركين. أكبر مصيبة على الإنسان الغفلة، نعم، غفل قلبه عن الله، لأن القلب هو رأس مال الإنسان، ونظر الله تبارك وتعالى إلى القلب، فإذا غفل القلب عن الله ضاع منه كل شيء. فيه إشارة إلى شرف الصحبة الصالحة، واصبر نفسك. من هنا أيها الإخوة، الموفق يحرص على صحبة الصالحين، لأن صحبتهم فيها منافع لا حصر لها، وتعود عليه بخير الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف، حتى في الآخرة هذه الصحبة تنفع في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك من وفق إلى التعرف عليهم والإفادة منهم فقد وفق إلى خير عظيم. بالمقابل خطر الصحبة الفاسدة، صحبة الأشرار، لأنها تقود إلى العكس، تضيع الإنسان. فيه إشارة طبعا كما ذكرنا إلى شرف مجالس الذكر وعظيم ثمارها، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حتى لو كان ليس منهم ولكنه جلس معهم الفضل يسري منهم إليه، البركة تسري والخير يكون متصل. إذن هذه الآية الكريمة تبين سبيلا من سبل الدعوة، وهي الاهتمام بمثل هذه المجالس والدعوة إليها ونشرها وإحيائها. حقيقة مجالس الذكر هذه ضعفت في حياة الناس اليوم، لأن الناس شغلت بأمور كثيرة عنها، أصبحت الدنيا يعني هي الشاغل، وأمور أيضا ربما لا تعود على الإنسان بالفائدة، فقليل من تجد أنه يذكرك بالله ويذكرك بالآخرة ويقول لك كيف قلبك مع الله، أين حالك يا أخي، فين أنت، أين وصلت، إلى أين صرت، إيش موضع النور، موضع الإشراق، موضع الفهم، موضع التجلي. ما تجد الناس كيف حالك، كيف الدنيا، كيف الأخبار، كيف كذا، وهكذا أغلب حياة الناس. لكن الأخيار كما كان منهج الصحابة والصالحين لا يتذاكرون في أمور الآخرة التي تقربهم إلى الآخرة. لا يمنع من الاشتغال في الدنيا، هذا لا يعني أنك لا تشتغل، لكن لا تشغل نفسك بها، لأن العمل بالدنيا مطلوب، ولكن الاشتغال بها عن الآخرة هذا المحذور. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا التوازن بين هذه وبين هذه. الآية التي بعدها هنا ذكر لنا في هذا القسم كما قلنا آيات كثيرة، وهو أمر مهم، لأن هذه الأخلاق والآداب. شوف اصبر نفسك، أتكلم موضوعنا الذي نتكلم فيه أخلاق الدعاة، ومن أخلاقهم الصبر والتحمل، وإذا وجد هذه المجالس يجلس معهم وإن كانوا فقراء وبسطاء، ذول عند الله بمكان ولهم منزلة كبيرة، فلما لا يجلس معهم؟ الآية التي بعدها اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية الكريمة طبعا تمثل خلقا من أخلاق الدعاة عظيم كما مر معنا بيانه. اذهبا إلى فرعون، اذهبا الخطاب إلى موسى وهارون، يعني موسى بلغ هارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. هذا موضع الشاهد، قولا لينا، هي لأن هذا فرعون متكلم بالشدة، كما مر معنا في أخلاقهم أنك تكلم كل إنسان بحسب موقعه. لذلك موسى عليه السلام لاحظ هذا المعنى، قال له يا فرعون إني رسول رب العالمين. هو مو اسمه فرعون، لقب له، فناداه بلقبه يا فرعون، يعني أنزله منزلته. وهكذا تتكلم واحد له منزلة تخاطبه بمنزلته، لأن هذا مقام دعوة، ليس هذا من باب تعظيم الفاسق، لا، هذا مقام دعوة. ما دام مقام دعوة تقول له يا أستاذ، يا دكتور، يا أيها العالم الجليل الكذا الفلان، تخاطب به وبعدين تكلم فيما تريد. فإذا أنزله منزلته. واللين تكلمنا عنه هناك، وجادلهم بالتي أحسن، قد مرت هذه المعاني، لأن أخلاق الدعاء هنا الحقيقة هي فقط من باب أدلة، من باب أدلة، ولذلك تمر معك الآيات عشان تستدل عليها. ما الدليل على هذه الأخلاق؟ هذه الآيات. واصبر نفسك هنا، قول له قولا لينا، إذن كلها هذه أدلة على ذلك. وهذه الآية فيها عبرة عظيمة كما قلنا للدعاة، لأنه موسى كليم الله، فرعون عدو الله، شوف قل له قول لين، شوف يعني تتأمل هذه، ولذلك يعني لها دليل عظيم. إذا كان موسى عليه السلام هو كليم الله وهذا عدو الله، ادعى النبوة ينازع الله في ألوهيته، هو العبد الضعيف، هذا فرعون ما مات حتى أكذب نفسه، سبحان الله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب وين ما علمت لكم من إله غيري، وين أنا ربكم الأعلى، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كلها راحت. شوف يشهد بهذه الشهادة القوية فيكذب نفسه أنه كان يكذب وعبد ضعيف، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن شوف وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن يعني هذا الجبروت وهذا التعالي، الله يقول لحبيبه موسى عليه السلام خاطف فرعون برفق ولين، لا تأتي تكلم عليه وتقول هذا عدو الله والأنبياء ماشي، خاصة موسى عليه السلام القوي الأمين. موسى عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى قوة وهيبة وعظمة، لكنه مع هذا ربنا تبارك وتعالى أمر. والله يا إخواني يتأمل في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. فرعون لما لم يقتل موسى؟ حتى السحرة قتلهم وموسى ما تعرض له. فيها الإعجاز وجوهه كثيرة، لأن عين الله ترعاه. ما يستطيع إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فرعون يستأذن ذروني أقتل موسى. طيب أنت تقول أنا إله، تستأذنهم ليه؟ ذروني أقتل موسى. ما مسه بشيء. فهشوف حفظ الإلهي. قصة موسى عليه السلام تتجلى فيها العظمة الإلهية من بدايتها إلى نهايتها، منذ أن جعله يتربى فرعون هو الذي يشرف على تربيته. شوف الحفظ الإلهي حتى تعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحفظك فلن يستطيع أحد أن يؤذيك. وذلك دائما الإنسان يتوجه إلى الله ويستعين بالله ويعلق قلبه بالله. شوف موسى عليه السلام يكلم بهذا الكلام ويأتي بالآية، ما لا سجنه ولا ضربه ولا قتله. طيب ما هو إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، طيب لماذا تقتل هذا الكبير؟ شو تتأمل؟ لأن وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. شوف أنت تعيش في أمان وفي اطمئنان. خلاصة ما في هذه الآية الكريمة أن هذه الآية أصل مهم جدا في الدعوة، أصل مهم جدا، ويتدخل في موضوعنا دخولا أوليا، فعلى الدعاة ملاحظة ذلك. جاء واحد كما ذكرنا أغلظ على شخص، على أحد الأمراء، قال هون عليك، فإن الله أمر من هو خير منك أن يقول لمن أنا خير منه. شو؟ موسى خير منك وأنا خير من فرعون، فقول له قولا لينا. تغلظ علي لماذا؟ فهذه حقيقة نبراس ومعلم مهم للدعاة. طبعا كما قلنا في أكثر مناسبة، هناك فرق بين الجهات وبين الدعوة. ما دمت في الدعوة فعليك ملاحظة ذلك، ما في غلظة، ما في شدة، ما في يعني تعالي على الناس، ولا ترى نفسك أحسن منهم فتسقط من عين الله. لا تنسى فضل الله عليك وتحمد الله الذي هداك. ما هو إذا يعني شتمك أو تكلم عليك تقول له من أنت، أو تكلم عليه أو ترده بزجر أقوى، لا، ولكن تتحمل. فهذه الآية الحقيقة مهمة جدا في هذا الباب، فقولا له قولا لينا. فأبرز مهام الداعي النصح الصادق والتذكير الدقيق، فهذا يصل من خلاله إلى القلوب. من الأمور المهمة أن يراعي الداعي حال المدعوين وينزلهم منازلهم، كما قلنا أن فرعون هو يعتبر ملك ويرى نفسه إله، شو ما ناداه باسمه، إنما ناداه بلقبه وقال له يا فرعون. هذه الآية الحقيقة تذكرنا بعنوان هذه الدورة التي نحن نجتمع حول مائدتها، فقه الدعوة. شوف فقه الدعوة، هذا من فقه الدعوة إذن، وليس الدعوة، إنما تفقه ما المراد بها تفهم. فهذه الآية تذكر بذلك. فالداعي ينبغي أن يكون واعياً يقظاً في دعوته، عارفاً بأصول الدعوة، فقيهاً في أساليبها وطرقها إلى آخره. من أبرز مهام الداعي أيضاً إثارة الخشية من الله في قلب المدعو لعله يتذكر أو يخشى، يعني أنت كلموه كلام لعله يتذكر، ذكروا بالله، ذكروا بنفسه، ذكروا بأن الله هو الذي أعطاه لعله يتذكر. فإذا الداعي الناجح هو الذي يحاول أن يربط قلب المدعو بالله، أن يذكره بالله تبارك وتعالى، فقط هو يتغلب على شيطانه، ستجده أنه سامعا مطيعا، يسمع ويطيع، لأن ذلك السبب في إزالة الغشاوة عن عينيه. وقد مرت معنا الآية الكريمة: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هنا قد يلحظ المتأمل الدقيق ويقول: طيب ما موسى عليه السلام ما قال لفرعون إني لا أظنك يا فرعون مثبورا؟ يعني موسى استعمل اللين معه دائما، لو في بعض الأحيان شدد عليه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. موسى استعمل معه الرفق إلى آخر اللحظات، ولكنه لما تعنت وقال لموسى عليه السلام إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قابله بالمثل، شوفونا، قابله بالمثل وقال له إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، أي مطبوعا على الشر. أنت إنسان ما تتقبل أي شيء، كل هذه المعجزات وهذه الآيات، 9 آيات مفصلات معجزات، ما أثرت أبدا. إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، شتان ما بين الظنين، لأنه ظن فرعون قائم على الوهم، إني لا أظنك يا موسى مسحورا. موسى مو مسحور عليه السلام، لكن نبي كريم، فهو يظن ظنا قائما على الوهم. أما موسى عليه السلام ظن يقين، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، وين رايح ناس، أنت غارق في الشر. فإذا هو هذا الظن هنا جاء بمعنى اليقين عند موسى، لكنه عبر بالظن مثل ما قال له فرعون. فإذا كما تذكر الآية هناك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. شوفوا لما هو تكلم هذا الكلام رده بمثل هذا الكلام. وهكذا إذا الدعوة تكون باللين، لكن في بعض الأحيان إذا هذا المدعو تعنت وسلك مسلك آخر، ممكن أن يستعمل الداعي معه بعض الألفاظ التي فيها غلظة وفيها نوع شدة. الآية التي بعدها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف. وسورة الأعراف أيها الإخوة سورة عظيمة جليلة، محورها يدور على توحيد الله تبارك وتعالى، الوحدانية، وإثبات الرسالات، وإثبات المعاد. لما تقرأ سورة الأعراف تجد أنها تركز على هذه الأمور 3: إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، شأنها شأن السورة المكية، من أعراف السورة المكية، وإثبات الرسالات، تحدثت عن رسالات البشرية من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تجد الأنبياء تحدث عنهم ربنا تبارك وتعالى في هذا التاريخ البشري. وقد أخذت قصة موسى عليه السلام حيزا كبيرا، أطول القصص، وأيضا أثبتت المعاد، الآخرة، لأن من لم يؤمن بالآخرة كيف يستقيم ولماذا يستقيم؟ يصير عنده جشع، لأن هم الدنيا كما هو شأن الكفرة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك هو يهمه أن يحقق مصلحته في هذه الدنيا، قد يغش ويبطش ويظلم أبدا، المهم لا بد تحقق مصلحته، المصلحة قبل كل شيء، ما عنده غيرها، ليس هناك مبادئ ولا قيم ولا أي شيء، لأنه همه هذه الدنيا فقط، ما هو حاسب حساب للآخرة، للحياة الآخر. لذلك الرسالات تؤكد، الأنبياء كما في هذه السورة الكريمة تؤكد على إثبات المعاد، هناك يوم آخر، هناك حياة أخرى، هناك مجازات. لذلك الحمد لله أهل الإيمان كل ما يعطيهم ربنا ليس جزاءً. هذا سليمان عليه السلام، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ليس جزاء، جزاء هناك في الآخرة. لماذا؟ لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف يكافئ بها؟ إن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء لأوليائه ولا لأحبائه، إنما جزاؤهم هناك، فكل ما يعطيهم في هذه الدنيا زيادة خير، زيادة خير. إذن إثبات اليوم الآخر، ذاك المسلم يتطلع إلى يوم الآخر. فالسور المكية تؤكد هذه الحقائق، ومنها هذه السورة التي معنا. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. ال هنا كما مر معنا في مناسبات استغراقية تفيد الاستغراق، خذ العفو يعني عامل به، اجعله وصفا لك، وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم، سيد أهل العفو، من يعفو مثل محمد صلى الله عليه وسلم، عفا عمن ظلموه وأساءوا إليه وأساءوا إلى أصحابه وأتباعه، فعلت قريش ما فعلت به عليه الصلاة والسلام، وعفى عن الجميع صلى الله عليه وسلم. وأمثلة العفو في حياته أكثر من أن تحصر، حتى كثير من اليهود أو الناس كانوا سبب إسلامهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يختبرونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، هكذا صفته، لم يغضب لنفسه قط أبدا، إنما كان يغضب لله عليه السلام. خذ العفو. إذن عامل المشركين يا محمد صلى الله وسلم عليك بالعفو، وأمر بالعرف. العرف طبعا المعروف، يعني باب الأمر بالمعروف، الكلمة الطيبة أيضا دخل فيها كل شيء، فأفادت الاستغراق. هناك حديث أخرجه البخاري، لا مانع من ذكره هنا في المناسبة، يتعلق بهذه الآية الكريمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم عيينة ابن حصن المدينة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته. طبعا هذه المجالس المباركة الخيرة يستفيد منهم القراء، يعني بمعنى حفاظ للقرآن الكريم العلماء. فقال عيينة لابن أخيه: لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، أنا أريد أقابله. فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل على أمير المؤمنين فقالوا: هي يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. سبحان الله، عمر لا يحكم بالعدل، وعمر رضي الله حتى قالوا عمر عدل، ما يقولون عادل، أبلغ من عادل، يعني كأنه هو العدل، ومشهور بذلك رضي الله عنه. فطبعا هذه أغضبت عمر، فغضب عمر حتى هم أن يقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. الشاهد قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، وقافا عند كتاب الله يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. خذ العفو، ما هو ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فأنت يا عمر كيف لا تكون كذلك؟ عفى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان هكذا أيضا، حتى لو كان في أشد حالات الغضب فيبين له الحق يرجع كأن لم يكن شيء. فإذا هنا تفيد هذه الآية أن الإنسان يجتهد، يحاول أن يجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول عبد الله بن الزبير أيضا في البخاري، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، بن الزبير بن العوام، قال: ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق الناس، إلا في أخلاق الناس. هذه الآية في الأخلاق، حتى قالوا هي أجمع آية في الأخلاق، أجمع آية في الأخلاق هذه، وهذه الآية محكمة غير منسوخة. ليه نقول غير منسوخة؟ لأن بعض الناس يحاول يقول نسخت بالجهاد، لا، هذه باقية، لأنها في الدعوة ليست في الجهاد، وفي الدعوة هذا اللين مطلوب وباقي، أما الجهاد له حكمه، فلا يقال إن هذه الآية نسخت، لا، للنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعفو ولم يزل في العفو، أما موضع الجهاد فله أحكامه وله نظامه، فإذا لا يصار إلى مثل هذا. طبعا ومن يأمر بالمعروف يكون هو متحلي بذلك، فإذا استفاد الخير، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المعروف ولا شك، وهكذا ينبغي للداعي حينما يدعو ينبغي أن يكون هو قد تحلى بهذا الأمر. وأعرض عن الجاهلين، يعني بوجه عام، ودخل فيهم المشركون وغيرهم. الحقيقة نجد بعد هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يعني يذكر الاستعاذة من الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وها هنا يلحظ، نحن مرة أشرنا إلى المناسبات، المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها مناسبة ظاهرة، والارتباط ارتباط وثيق، لأن من يدعو ويذكر من شأنه أو غالبا أو قد يواجه بأن هؤلاء الجاهلين يستعملون جهلهم معه، ومن جهلهم أنه الرد على الحسنة بالسيئة، ويدعو إلى الخير هذه حسنة لكن يرده بالشر. فهنا شوف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني الشيطان يحاول أن يثيرك وأن يجعلك تغضب وترد بالمثل، أو أنك تسيء إلى هؤلاء الجاهلين، أو أن لا تستعمل العفو معهم. استعذ بالله، والاستعاذة بالله خير وسيلة لطرد الشيطان. هذا الشيطان ما ينفع معه شيء إلا الاستعاذة، ليه؟ لأنه يرانا من حيث لا نراه، وهو يجري منا مجرى الدم، كيف تتخلص من عنده؟ لذلك بعض الناس يعانون من الوساوس ويقلقون أنفسهم كثيرا، أكثر من واحد، حتى أنا ألفت هذا الكتاب الوسوسة أسبابها وعلاجها لكثرة أسئلة الناس في هذا المعنى. ومن الأجوبة السهلة، يعني واحد كاد يعني تتشوش أحواله، قلت له: أنت ترضى بهذه؟ قال: كيف، أعوذ بالله. قلت: إذن هذا ليس أنت، مو أنت، هذا الشيطان، هذا الشيطان، استعذ بالله منه. يعني هذه الوساوس التي تأتيك مو أنت، ليس أنت، هذا الشيطان. وصدق الله العظيم حينما قال: الوسواس الخناس. شو هذا الوسواس؟ هذا الشيطان. لازم يأتيك الشيطان، أين أنت؟ حتى تصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يأتيك، لكنه هو يأتي. وقد كان يحصل هذا للصحابة رضي الله عنهم، قال يا رسول الله يود أحدنا لو يلقى من شوائق الجبال ولا يحصل له ذلك، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، أن يعني يدل على أنه عندكم إيمان قوي، ولذلك استنكرتم هذه الأشياء ولم توافقوا عليها. إذن هو الشيطان ليس أنت، أشبه بواحد جالس هنا واحد هناك يسب ويشتم ويتكلم هكذا، هذه إذن وساوس الشيطان لك، فاستعذ بالله. طريقها الاستعاذة، يعني يا ربي هذا عدوي سلطته علي يجري مني مجرى الدم، أنا لا أستطيع، أعذني أجرني احمني، أعوذ بالله. فإذا قال كذلك أعاذ، إنه سميع عليم. فانظر أيضا إلى موقع الاسمين الكريمين، فقد وقع موقعا حسنا، كما أشرنا مرة إلى أن الأسماء الإلهية التي تختم بها السور لها دلالات عظيمة، وكل اسم في مكانه، لو وضعت اسما مكان اسم فسد المعنى، لك لا يجوز أن تضع اسم بدل اسم، غفور رحيم بدل عزيز حكيم أو كذا، يفسد المعنى. هنا سميع عليم، لا يصلح إلا سميع عليم، سميع عليم يسمع قولك باستعاذتك ويعلم سرك، فأنت توجه إليه واستعذ به أن يعينك على ذلك. خلاصة ما في الآية الكريمة، أو نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، نحن نحتاج أن نسرع قليلا حتى إن شاء الله نستطيع أن ننجز هذه الآيات التي معنا في الوقت المحدد لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، وأن يحمينا من الشيطان من نفثه ونفخه وهمزه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وزك أنفسنا كما زكيت نفوس أهل العرفان، وكن لنا ولا تكن علينا يا رحيم يا رحمن، آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.